من الحديث في مقدمات علم الكلام، حيث مر علينا بعض المقدمات ككمال الإنسان والحركة العلمية واهتمام الإسلام بالعلم والعمل، ثم العلم الناجي والنافع للإنسان. وبعد ذلك تحدثنا عن أقسام العلوم، عن أجزاء العلوم، وانتهينا إلى تطبيق المقدمات على ما نحن فيه. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير، يعني فطرة الإنسان وغريزة الإنسان، حقيقة الإنسان دائما يفكر. والفكر كما في المنطق عبارة عن حركة من المرادي إلى المبادي ومن المبادي إلى المرادي، أو بعبارة أخرى الفكر عبارة حركة بين المجهولات والمعلومات، المجهولات التصورية والمجهولات التصديقية، حركة بين هذه المجهولات وبين المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية المخزونة في ذهن الإنسان من الطرق المعلومة في المنطق من العلم الحسي والخيالي والوهمي والكلي. فالإنسان بطبيعته مفطور على التفكير، دوما يفكر، ونجد هذه الظاهرة تظهر منذ نعومة أظافر الإنسان. فإن الطفل بسؤاله عن المجهولات يكشف عن هذه الحقيقة أنه الإنسان يفكر، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، لأن التفكر والتفكير لازم التعقل ولازم العاقل، وأفضل ما خلق أو أول ما خلق سبحانه وتعالى هو عبارة عن العقل، والثواب والعقاب يدور حول العقل. فالإنسان مفطور على التفكير، وهذا شيء مستدل. متعلق التفكير تارة يكون محسوسا، ما يلمسه ويحسه بحواسه الخمسة الظاهرية، وتارة يكون غير محسوس. بعبارة أخرى، متعلق الفكر تارة يكون عبارة عن الطبيعة وما نعيشه من الأعيان الطبيعية، وتارة يكون ما وراء الطبيعة. فهذا المتعلق أوجد نزعتين في الإنسان، يعبر عنها بالنزعة المادية التي تتعلق بالماديات والمحسوسات، والنزعة المثالية أو الروحية أو المعنوية حيث تتعلق بما وراء المادة والطبيعة. وهذه النزعتان تسيران مع ركب البشرية، يعني البشر منذ بدايته إلى نهايته دائما بين نزعتين، وصراع دائم موجود بين هذين النزعتين. تارة يتمثل هذا الصراع في زمن الإمام الصادق بالزنادقة والإلهيين، وأخرى يتمثل في زماننا مثلا بالإسلام والشيوعية. هذه النزعة المادية والنزعة المثالية الروحية لا زالت موجودة بين المسلمين وبين البشرية بصورة عامة. فبناء على هذا المعنى لنا أن نقول أن علم الكلام بدايته ببداية البشر باعتبار النزعة المثالية والنزعة المادية، لنا أن نقول هذا المعنى وإن لم نسبق بهذا القول. ولكن إذا كان موضوع علم الكلام كما سنقول هو عبارة عن بحث المبدأ وما يتعلق بالمبدأ، فلا غير لنا أن نقول ولا إشكال أن نقول على أن علم الكلام يبدأ ببدء البشرية. هذا أول. أما موضوع علم الكلام وقع نزاع بين العلماء لا سيما في هذا الفن، فمنهم من ذهب إلى أن موضوع علم الكلام، ومر علينا أن الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والموضوع هو بمنزلة قطب الرحى لكل المسائل الموجودة في علم خاص. فعليه موضوع علم الكلام قيل هو المبدأ الأول وهو الله سبحانه وتعالى باصطلاح الحكماء علة العلم، وقيل الموجود بما هو موجود. أقوال عديدة موجودة بالنسبة إلى موضوع علم الكلام باعتبار الموضوع هو المميز بين العلوم، فلذا حق لنا لو اختلفنا في الموضوع. يبدو لي حسب مطالعاتي أن موضوع علم الكلام عبارة عن المبدأ والمعاد وما بينهما. المبدأ هو الله سبحانه وتعالى، والمعاد أيضا هو الله سبحانه وتعالى، لأنه إلى الله المنتهى. ولكن اصطلاحا يقال المعاد باعتبار يوم القيامة يوم الجزاء، لأن الدنيا يوم العمل والآخرة يوم الجزاء، جزاء العمل. وما بينهما بحث النبوة، بحث الإمامة، بحث صفات الله سبحانه وتعالى الكمالية الجلالية الجمالية، بحث يتعلق بالعدل الإلهي، بحث يتعلق بمباحث النبوة العامة والخاصة أو الإمامة العامة والخاصة. وما بين المبدأ والمعاد هو عبارة عن موضوع علم الكلام، أو بعبارة أخرى علم الكلام موضوعه المبدأ الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى، ولازم المبدأ الأعلى النبوة، لأن النبوة كما سيأتينا إن شاء الله في العام المقبل خلاصة عن التوحيد، أو بعبارة عرفانية تجلي التوحيد في النبوة، يعني التوحيد يتجلى في النبوة، كما أن الإمامة جلوة من جلوات النبوة، الولاية ولاية أهل البيت جلوة من جلوات النبوة، فخلاصة التوحيد عبارة عن النبوة. إذن لازم المبدأ الأعلى النبي الأكرم، ولازم النبي الأكرم الإمام المعصوم عليهم السلام، ولازم الثلاث يعني التوحيد والنبوة والإمامة هو عبارة عن المعاد، لأن الله المرسل والنبي المرسل والرسالة بالنبوة، وتحفظ هذه الرسالة بالإمامة، والمراد من التوحيد ومن النبوة والإمامة هو عبارة عن سعادة البشر في الدنيا والآخرة، وسعادة البشر في الدنيا والآخرة بالتكاليف الشرعية كما سنذكر في بحث العدل الإلهي إن شاء الله بنحو التفصيل، والتكاليف الشرعية لازمها الجزاء، والجزاء إنما يكون في المعاد. فعليه لازم المبدأ الأعلى النبوة، ولازم النبوة الإمامة، ولازم الإمامة المعاد. هذا بالنسبة إلى موضوع علم الكلام. أما رتبة علم الكلام، رتبة علم الكلام من حيث العلوم قد مر علينا أنه من العلوم الشرعية، والواقع ليست من العلوم الشرعية فحسب. صحيح يدخل في العلم الشرعي باعتبار يتعلق بالمبادئ الشرعية، يتعلق بأصول الدين، فإذا هو من العلوم الشرعية وليس من العلوم العقلية، لكن بما أن أدلته عقلية ونقلية لنا أن نقول أن علم الكلام تارة يدخل في الأمور العقلية أو في العلوم العقلية، وأخرى يدخل في العلوم النقلية أو العلوم الشرعية. هذا من حيث الرتبة. وأما من حيث شرف هذا العلم أنه أشرف على باقي العلوم، الشرافة والتفضيل في العلوم يكون بالأمور، تارة يكون من جهة شرف المعلوم، كما مر علينا العلم واسطة أو رابط بين العالم والمعلوم، باعتبار العلم من المعاني الإضافية، فرابط بين العالم والمعلوم، فهذا الرابط يتشرف بشرف المعلوم. ولما كان المعلوم في علم الكلام هو المبدأ الأعلى وهو الشرف المطلق، اللهم إني أسألك بشرفك، أو وكل شرفك شريف في دعاء السحر، فهو الشرف المطلق، لذا يكون المعلوم شريفا وأشرف الشريف، أو الشريف هو في الواقع صفة مشبهة ربما لا أفعل تفضيل فيه. فشرف العلم يكون بشرف المعلوم، وما نحن فيه يمتاز هذا العلم بشرف المعلوم، فيكون علم الكلام أشرف العلوم. هذا أولا. وثانيا لوثاقة البراهين، يعني ربما يمتاز العلم على علم آخر لأن براهينه وأدلته أوثق وأحكم من أدلة وبراهين العلم الثاني. وعلم الكلام بما أنه يحوي على الدليل العقلي والدليل السمعي، والمراد من الدليل السمعي عبارة عن الدليل النقلي يعني الآيات والروايات، فلذا يكون أشرف من العلوم الأخرى. وربما يمتاز العلم باعتبار يحتاجه في أمور دينه، ونجد علم الكلام هو العلم الوحيد الأساسي الأول الذي يحتاجه الإنسان في بداية حياته، باعتبار المكلف الشرعي كما سنذكر من يبلغ 15 سنة أو العلامات المذكورة في الفقه، هذا المكلف لا بد أن يجتهد عقلا على أن يعرف أمور دينه. والمراد من أمور دينه هو عبارة عن أصول الدين، لأنه فروع الدين إما يعرفه اجتهادا أو تقليدا أو احتياطا، أما أصول الدين لا بد أن يكون بنحو الاجتهاد كما سنذكر هذا المعنى. فإذا بما أنه نحتاج إلى علم الكلام لذا يكون أشرف من باقي العلوم، أو لأنه غير قابل للناس يكون أشرف، أو باعتبار أن هذا العلم باقي ببقاء النفس وببقاء العقل، لأن الجسد يفنى إلى يوم القيامة ثم يعود مرة ثانية في المعاد الجسماني والروحاني كما هو الحق، ولكن النفس تبقى ولا تفنى، يعني بعد انقطاع النفس عن البدن تبقى النفس مجردة وباقية، وعلم الكلام يبقى ببقاء النفس. لذا في عالم القبر أول سؤال يسأل هو عبارة عن من ربك، وهذا دليل على أنه علم الكلام يبقى ببقاء النفس، وكل ما يبقى ببقاء النفس سيكون أشرف. مثلا علم المنطق لا يبقى لأنه لا ينتفع به الإنسان بعد موته إلا من باب مقدمة للعلوم الشريفة، إلا من باب مقدمة لعلم الكلام ينتفع. أما من حيث علم المنطق بما هو منطق من دون ملاحظة ذي المقدمات مثلا، إنه لا نفع فيه لو جهلناه، مثلا لا ضرر فيه لو جهلناه، أو لا نفع فيه لو علمناه. فعليه يبقى علم الكلام ببقاء النفس، وبهذا يتفضل علم الكلام على العلوم الأخرى. لا بأس أن أذكر لكم كشاهد وكدليل ما قاله الشهيد الثاني عليه الرحمة في كتابه منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، وعلى كل طالب حوزة أن يقرأ هذا الكتاب، لأن الحوزة تبتني على التزكية والعلم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب، ومن خيرة الكتب التي ترتبط بتزكية النفس ويرتبط بآداب المتعلم وآداب المستفيد هو عبارة عن هذا الكتاب الشريف. صفحة 228 في الخاتمة يقول: المطلب الأول في أقسام العلوم الشرعية وما يتوقف عليه من العلوم العقلية والأدبية، وفيه فصلان. الأول في أقسام العلوم الشرعية الأصلية وهي 4: علم الكلام، علم الكتاب العزيز، علم الأحاديث النبوية، علم الأحكام الشرعية المعبر عنها بالفقه. فأما علم الكلام ويعبر عنه بأصول الدين فهو أساس العلوم الشرعية وقاعدتها، لأن به يعرف الله ورسوله وخليفته وغيرهما مما يشتمل عليه، وبه يعرف صحيح الآراء من فاسدها وحقها من باطلها. وقد جاء في الحث على تعلمه وفضله كثير من الكتاب والسنة، فيذكر الروايات والآيات في هذا الباب كما يذكر في صفحات أخرى عن أهمية هذا العلم الشريف، فهو مقدم على جميع العلوم. أما لماذا سمي بعلم الكلام؟ وجه التسمية لأنه من الرؤوس الثمانية والمقدمات الثمانية التي مرت علينا، السمة عبارة عن وجه التسمية في كل علم. لما سمي علم الكلام بالكلام؟ له وجوه. قيل سمي بعلم الكلام لأن المتقدمين من علماء الكلام كان يعنونون مباحثهم الكلامية بكلمة الكلام، مثلا يتحدثون عن قدرة الله يقولون كلام في القدرة، كلام في التوحيد، كلام في النبوة، فباعتبار هذا العنوان سمي هذا العلم بعلم الكلام. هذا وجه. الوجه الثاني أنه أثاروا مسائل في الدين لم يثرها السلف، فلذا تكلموا بكلام جديد، كأنما فسمي ذلك الكلام بعلم الكلام باعتبار لم يكن في السلف. أو من باب أن الإنسان حينما يرد في هذا العلم يتملك على قوة يمكن ويقدر على أن يتكلم مع الخاصم ويغلب الخاصم بهذا العلم، فسمي علم الكلام لأنه يعطي للماهر الخبير قدرة كلام مع الخاصم مع خصومه في التوحيد أو في النبوة أو الإمام، فسمي علم الكلام. وجوب أخرى لكن أشهرها كما هو المعروف والمشهور في أكثر كتب الكلام على أنه أول مسألة أثيرت في صدر الإسلام في القرن الأول هو عبارة عن خلق القرآن وحدوثه، أنه القرآن مخلوق أو القرآن قديم، يعني القرآن حادث أو القرآن قديم. فاختلف المسلمون أنذاك على فرقتين، منهم من ذهب إلى قدم القرآن والقرآن كلام الله، لذا سمي العلم المتكفل لهذه المباحث بعلم الكلام باعتبار أول مسألة أثيرت في علم الكلام هي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، ما معنى الكلام وهل هو قديم أو حادث وغير ذلك كما سيأتينا إن شاء الله في المستقبل. هذا وجه التسمية. أما الواضع والمؤسس لو كان باعتبار وبمعنى الموجه الأول والمؤسس الأول بهذا المعنى، لنا أن نقول أن الواضع لعلم الكلام هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله في القرآن في كتابه الكريم يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، والشهادة لا تكون إلا بالعلم، فعلم الكلام وشهادة الله أنه لا إله إلا هو دليل على أن الواضع والموجه الأول هو الله سبحانه وتعالى في علم الكلام. بعد ذلك وأولي العلم وهم الأنبياء والأوصياء والعلماء الذين هم أمناء الرسل وهم ورثة الأنبياء وفي خط الأنبياء، فالواضع الأول هو الله، ثم الأنبياء المتمثل النبوة وختم النبوة بالنبي الأكرم، وبعد ذلك الأئمة عليهم السلام. ولكن باعتبار شق عصى المسلمين وإيجاد الاختلاف بين المسلمين بعدما كانوا متحدين، بهذا الاعتبار لنا أن نقول أن الواضع الأول كما مذكور في كتب الكلام هو عبارة عن الحسن البصري. سنذكر هذا المعنى في بحث المذاهب وتعدد المذاهب إن شاء الله. أما أي علم يسبق هذا العلم باعتبار وإن كان علما شريفا وهو الأول في العلوم الشرعية ولا بد أن يتعلم الإنسان أول علم عبارة عن علم الكلام، لكن هناك باعتبار علم الكلام مباحثه عقلية ونقلية هناك علوم تسبق علم الكلام وهو عبارة عن المنطق، يعني من يدخل في علم الكلام كلنا لا بد لنا إلماما ما بأوليات المنطق لا أقل من القياس من الاستقراء من التمثيل أقدام القياس بالخصوص ومن التعريف ومما يتعلق بالمنطق من الكليات الأربعة الكليات الخمسة من النسب الأربعة وغير ذلك من المباحث المنطقية. هذا ما نحتاجه في علم المنطق كما نحتاج إلى شيء يسير من الفلسفة، وإن كان الكتاب ما نحن فيه الآن كشف المراد هو كتاب فلسفي في الواقع قبل أن يكون كتاب كلامي، لكن مع ذلك نحتاج إلى أوليات في الفلسفة قبل الورود في هذا الكتاب الشريف وفي هذا العلم الشريف، ونحتاج إلى ما يتعلق بالقرآن والحديث، كل العلوم التي تتعلق بالقرآن من علم اللغة من علم الأدب كالنحو والصرف من علم التجويد حتى من علم الحديث مصطلحات الحديث من علم الرجال تراجم، كل ما يتعلق بالحديث وكل ما يتعلق بالقرآن لا بد أن نكون على بصيرة من ذلك حتى ندخل في الكتاب ونحن على أتم استعداد إن شاء الله باعتبار معاني الكتاب جدا معاني عميقة. وبنظري من قرأ كشف المراد فإنه واقعا كشف له المراد. من قرأ كشف المراد يقف على كثير من الكتب الفلسفية، بحيث لما يراجع الكتب الفلسفية يرى نفسه بغنى عن أستاذ في الفلسفة ويفهم الكتب الفلسفية. فلذا يحتاج إلى مؤهلات لكي ندخل في هذا العلم الشريف وفي هذا الكتاب الشريف بالخصوص. أما مباحث علم الكلام فقد مر، لما عرفنا موضوع علم الكلام هو عبارة عن المبدأ والمعاد وما بينهما، إذن مباحث علم الكلام عبارة عن التوحيد وما يتعلق بالتوحيد من معرفة الصفات والأفعال الإلهية، وعبارة عن النبوة والإمامة والمعاد والعدل الإلهي. هناك نزاع بين المتكلمين لا سيما بين المتأخرين على أنه أصول الدين ثلاثة كما هو المعروف، أو أصول الدين خمسة كما عند عامة الناس من الشيعة. منهم من ذهب إلى أن أصول الدين ثلاثة، عبارة عن التوحيد والنبوة والمعاد، وأما العادل والإمامة يعبر عنه في أصول المذهب، لأن بعض المذاهب يعتقدون بالإمامة كالشيعة مثلا بصورة عامة، سواء كان واقفيين أو مثلا قطحيين أو إثنا عشرية أو غير ذلك من الفرق الشيعية. ومنهم من يعتقد بالعدل الإلهي كالإمامية يعني كالشيعة وكالمعتزلة دون الأشاعرة. فعليه قالوا العادل والإمامة من فروع الدين، وهذا الكلام جدا باطل وسخيف، وأثبت هذا المعنى في شرح باب 11، وإن شاء الله يأتينا في بحث الإمامة بنحو التفصيل على أن أصول الدين لا بد أن يكون هذه الخمسة، الأصول الخمسة كما هو المعروف والمشهور عندنا: التوحيد، ومن بطن التوحيد النبوة، ومن بطن النبوة الإمامة، ومن بطن التوحيد أيضا العدل الإلهي. ولازم هذه الثلاث أو الأربع هو عبارة عن المعاد يوم القيامة، وهذا ما نعتقده. أما العمدة في بحثنا هو عبارة عن السير التاريخي لعلم الكلام. الموجه الأول كما مر هو الله سبحانه وتعالى، الواضع الأول والمدون الأول في علم الكلام كدليل وبرهان شهد الله أنه لا إله إلا هو أولي العلم هو الله سبحانه وتعالى. لكن باعتبار اختلاف المسلمين ومنشأ الاختلاف والسير التاريخي لهذا الاختلاف، يقال أول من اختلف في علم الكلام وصار منشأ لوجود علم جديد باسم علم الكلام هو عبارة عن الحسن البصري. وحسن البصري يعني في صدر الإسلام كانوا يعتمدون على القرآن الكريم والأحاديث النبوية بمجرد الظواهر، يعني حسب فطرتهم، ابن اللغة العربية ما يفهم من لغة القرآن يعمل به ويأخذ به، مثلا يد الله فوق أيديهم يفهم أنه المراد من اليد التأييد الإلهي، أو استوى ربك على العرش يعني السلطة الإلهية، السلطان استوى على العرش، أو مثلا بعين الله يرعاكم يعني الرعاية والإرشاد، فيفهم من ظاهر الألفاظ ما هو الظاهر من دون تأويل. ولكن بعد الفتوحات الإسلامية وعندما اصطك المسلمون مع حضارات جديدة قديمة أو جديدة كالحضارة الرومية كالحضارة الفارسية، فوجد نزاع بين المسلمين باعتبار انتقلت الفلسفة اليونانية إلى عالم المسلمين، ومن هذا الانتقال ومن هذه الترجمة ولدت حساسية بالنسبة إلى ظواهر القرآن وظواهر الحديث، ومن هذه الحساسية وجد علم الكلام، بحيث اختلف المسلمون في بداية الأمر بالنسبة إلى ثلاث مسائل رئيسية جدا، وكل المسائل الكلامية ترجع إلى هذه المسائل الرئيسية. أولاها عبارة عن معنى الإيمان والإسلام ومن هو صاحب الكبيرة، لأن هذا النزاع تولد بعد الحرب بين أمير المؤمنين ومعاوية عليه الهاوية، حيث الخوارج قالوا أن هؤلاء كل من كان مع علي ومع معاوية يعبر عنهم بأئمة الضلال عند الخوارج، فيقولون أئمة الضلال كفرة أصحاب كبيرة، وصاحب الكبيرة لا يغفر له، كافر مخلد في النار. فتبرؤوا من الطائفتين يعني أو من الفرقتين، الفرقة العلوية المتمثلة بأمير المؤمنين والفرقة الأموية المتمثلة بمعاوية، فتبرؤوا منهما، والقصة معروفة والتحكيم أيضا معروف. فإذا تولدت هذه المسألة على أنه يا ترى صاحب الكبيرة مخلد في النار أو ليس مخلد، صاحب الكبيرة مؤمن أو ليس مؤمن، ومن هذا المعنى تولدت مباحث جديدة على أنه ما هو الإيمان، ما هو شروط الإيمان، ما للأعمال التي لو عملها المؤمن يلزم أنه يخرج من إيمانه ويدخل في الكفر ويسبب في ضلاله، وغير ذلك من المباحث. ويقال أول مسألة طرحت في هذا المعنى أنه دخل خارجي على أبي الحسن البصري أو على الحسن البصري، دخل عليه فسأله عن صاحب الكبيرة أنه مؤمن أو ليس بمؤمن. القصة معروفة ومذكورة أيضا في الملل والنحل للشهر الثاني، يعني في كل الكتب التي تتحدث عن الفرق، كالفرق بين الفرق وكفرق الشيعة النوبختي والملل والنحل للشهر الثاني، العلويين بين أسطورة وحقيقة، كتب كثيرة عندنا في هذا الباب يتحدث عن الفرق، لأنه هناك رواية معروفة ومشهورة عن النبي الأكرم أنه ستفترق أمتي 73 فرقة، كما افترقت اليهود وافترقت النصارى، اليهود افترقت إلى 71 والنصارى إلى 72، وأمتي ستفترق إلى 73 واحدة ناجية، الفرقة الناجية والبالغة، والباقي كلها هالكة، وعلى رواية أخرى والباقي كلها في النار. فلذا صدقا لهذه الرواية، وكأنما الرواية متواترة أو مستفيضة لا أقل، صدقا لهذه الرواية وجدت الاختلافات، وأراد العلماء أن يرجعوا جميع الاختلافات إلى أو عدد الفرق إلى 73 فرقة تطبيقا لهذه الرواية الشريفة. ولكن بعضهم من يقول أنه مثلا الشيعة فيهم 300 فرقة، يذكر 300 فرقة للشيعة، مع أنه الشيعة يعتبر من الفرق الرئيسية، الفرق الرئيسية 7، ومن هذه 7 الشيعة، ومنهم الخوارج ومنهم الأشعرية ومنهم المعتزلة إلى آخر ما هو مذكور في مثل هذه الكتب. فيقولون أن الشيعة وإن كان 300 فرقة إلا أنه الفرق الرئيسية أقل من 300، بحيث يطبقون على كل، يحاولون في تطبيق الفرق وإن تعددت وكثرت إلى 73 فرقة. فلما دخل هذا الخارجي وهو يعتبر من الفرق الرئيسية، الخوارج من الفرق الرئيسية وهم على أقسام وعلى فرق عديدة أيضا، ربما 16 فرقة، وبعض الفرق تتفرق إلى فرق أخرى إلى 32 فرقة. دخل هذا الخارجي في المسجد وسأل الحسن البصري عن هذا السؤال على أنه صاحب الكبيرة يا ترى يدخل النار أو لا يدخل. قبل الجواب كان من أحد تلامذة الحسن البصري واصل بن عطاء، فقبل الجواب واصل بن عطاء أجابه، ويقال بعد الجواب أجاب على أنه صاحب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن، بل منزلة بين المنزلتين، وكأنما المسجد كان فيه أسطوانات، فذهب إلى أسطوانة من أسطوانة المسجد وجمع بعض التلامذة وأخذ يشرح هذا المعنى ويؤيد ما أراده وادعاه على أنه صاحب الكبيرة، يعني من يعمل الكبيرة من الكبائر اللي ذكرت في القرآن 7 أو أكثر، صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، إنما هو منزلة بين المنزلتين. حسن البصري أجاب على أنه لا، ليس منزلة بين المنزلتين، إنما هو ربما يدخل النار وربما لا يدخل النار، إما لحسنات له أخرى توجب عدم دخول النار، وإما من جهة شفاعة النبي أو بعض الأنبياء أو بعض الأولياء. واصل ابن عطاء قال لقد ساويت بين الفاسق وبين الكافر، فلذا قال بمنزلة بين المنزلتين، ومن هنا تشعبت المعتزلة. المعتزلة لهم أدوار ثلاثة رئيسية. الدور الأول هو عبارة عن دور التكويني، ويتمثل هذا الدور التكويني بواصل بن عطر وابن عبيد. ثم دور ثاني دور الازدهار، وهو من بعد الدور التكويني إلى زمن المتوكل العباسي. ازدهرت المعتزلة غاية الازدهار، حتى أصبحوا أصحاب مناصب في الدولة العباسية، لأن المعتزلة يخالفون الأموية في معتقداتهم وفي سياستهم، باعتبار المعتزلة كان ينصرون من حيث السياسة العلويون، فلذا ينصرون العلويين، فلذا المعتزلة ازدهر أمرهم، لا سيما دور العباسي باعتبار هو خلاف الأموي، لأن هذه المذاهب المعتزلة في دور العباسي لا سيما في زمن المأموم وصلوا إلى قمة الاشتهار وإلى قمة العظمة والازدهار، باعتبار مباني المعتزلة أكثرها مباني عقلية. لذا نجد إن شاء الله في هذا الكتاب الشريف عندما نتعرض إلى مباني المعتزلة قريب عن مباني الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يعني قريب عن عقيدتنا، لا سيما يعتقدون بالحس والقبح الذاتي العقلي، فيعتقدون بالعاقل وعلى أنه الدليل من الأدلة وهو الحجة الباطنية كما ورد في الروايات. ولكن من يخالف المعتزلة وهم الأشاعرة يعتبرون العاقل لا حجة فيه، إنما يحافظون على الحرية الإلهية كما سنذكر هذه المعاني في المستقبل، يحافظون على الحرية الإلهية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، إنما هذا الإنسان الذي يسأل عما يفعل، فلذا لا يتمسكون بالعقل. والمأموم من ذكائه ومن شيطنته أراد أن يبعد الناس والشيعة، مع أنه كان يدعي بتشيعه للأئمة عليهم السلام للإمام الرضا، ولكن مع ذلك أراد أن يبعد الناس ويبعد الشيعة عن الأئمة، ترجم الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية، وأصبحت الفلسفة اليونانية أنذاك لها مكانتها الاجتماعية، بحيث جميع المطالب الكلامية توقفت كأنما على المطالب الفلسفية، ولا زال هذا المعنى إلى يومنا هذا. عندما ندخل في معنى كلامي نجد لابد وأن يكون لنا مطالب فلسفية أو مفاهيم فلسفية يونانية مأخوذة من فلاسفة اليونان، أرسطو وسقراط وأفلاطون وأمثال ذلك. فالمعتزلة باعتبارهم قربوا إلى الدولة العباسية في زمن المأمون، لذا تمسكوا بالمبادئ الفلسفية وأخذوا يروجون مبادئهم الكلامية على أدلة وبراهين منطقية عقلية إلى زمان المتوكل. المتوكل سياسته اختلفت مع سياسة آبائه وأجداده، فأخذ يحارب المعتزلة غاية الحرب، وأخذ يقدم الفقهاء والمحدثين على أن يحاربون المعتزلة. حتى ابن أبي داود كان والي في سامراء من قبل الخلفاء العباسيين، عزله المتوكل وزجه في السجن وتسلط على ممتلكاته، إلى أن آل الأمر إلى الانحطاط، وتمثل الدور الانحطاطي، دور تكويني، دور الازدهار، والدور الانحطاطي تمثل بالنسبة للمعتزلة في أبي علي الجبائي وابنه إبراهيم. من بعد ذلك كأنما اندثرت المدرسة الاعتزالية، وظهرت المدرسة الأشعرية ظهورا كاملا، وكانوا يذهبون إلى عقائد تخالف بالتمام المعنى عقائد المعتزلة. وأهم العقائد الموجودة في الأشعرية عبارة عن الجبر والاختيار، وعبارة عن الصفات الإلهية باعتبار هذه المباحث هي المباحث الرئيسية، وعبارة عن الإيمان وصاحب الكبيرة. كما قلنا أن المباحث الرئيسية في صدر علم الكلام هي عبارة عن هذه المباحث الثلاث: صاحب الكبيرة هل هو كافر أو ليس بكافر، ثم مسألة الجبر والاختيار على أن الإنسان مسير أو مخير، ثم بعد ذلك الصفات الإلهية، يد الله فوق أيديهم يؤخذ بظاهره، أو لا بد أن نؤوله إلى معاني مجازية وكنائية. فالأشاعر يخالفون المعتزلة، غاية الاختلاف باعتبار أن المعتزلي يذهب إلى أن الإنسان مسير، وأن الصفات لا بد أن تؤول، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بمعنى أن علمه عين ذاته. ولكن الأشاعرة ذهبوا إلى خلاف ذلك، حيث قالوا بالجبرية أولا، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم، وكما أن ذات الله قديم أيضا علمه قديم، وقالوا بتعدد القدماء الثمانية كما سنذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله في العام المقبل. وازدهرت مدرسة الأشعرية بعد ذلك إلى زماننا هذا، بحيث جميع الفرق من أبناء العامة في مذاهبهم الأصولية وفي مذاهبهم الفقهية كالحنبلي والشافعي وإلى آخر الحنفية، كلهم أشعريون المذهب، كلهم على الإطلاق يذهبون إلى الأشاعرة في الأصول. ويقال في اليمن هناك طائفة من المعتزلة إلا قليلة جدا وليست كثيرة، وفي بعض البلاد العربية. ولكن يقابل المذهب الأشعري الآن عبارة عن المذهب الإمامي الاثنى عشري الذي بقى ببقاء الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بوجوده ثبتت الأرض وبيمنه ورزق الورى. والفرقة الناجية نعتقد أنه عبارة عن الفرقة الإمامية كما سنذكر أدلة ذلك بنحو التفصيل، خلافا للشهرستاني في ملله ونحله، حيث يذهب على أن الفرقة الناجية هي فرقة الأشاعرة، وهذا القول باطل كما سنذكر إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى إجمال السير التاريخي للمذاهب الكلامية. فتمثلت المذاهب الكلامية في مدرستين رئيسيتين، عبارة عن مدرسة المعتزلة، ولا زالت آرائهم وأفكارهم موجودة وإن انقرضوا تقريبا، وعبارة عن الأشاعرة ومدرسة الأشعرية. والروج مدرسة الأشعرية في زمن المتوكل هو أبو الحسن المروج للمذهب الأشعري، أبو الحسن الأشعري، لذا سمي بالأشعرية، مع أنه المعلم الأول لمذهب الأشعرية والمدرسة الأشعرية هو الحسن البصري في القرن الأول تقريبا، ولكن بعد قرنين أو ثلاث في القرن العباسي أو المتوكل العباسي بالخصوص، أحد المتوكل العباسي، أبو الحسن الأشعري أخذ يروج آراء وأفكار الحسن البصري، لذا اشتهرت المدرسة بالمدرسة الأشعرية أو المدرسة البصرية. وإنما بمعونة المتوكل وسياسته ظهرت المدرسة الأشعرية، يقال لاختلاف بين أبو الحسن الأشعري وأستاذه أبو علي الجبائي، باعتبار أبو علي كان من رأس المعتزلة وكان تلميذه الأشعري، فيقال وقع اختلاف بينهما باعتبار الأصلح والصالح. الأصلح والصالح هو في الأخوة الثلاث، أنه هناك ثلاث أخوة، أحدهم تقي وزاهد، والآخر كافر وشقي، والثالث صغير، فماتوا الثلاثة معا، فيا ترى من يدخل النار ومن يدخل الجنة، يعني عطفا على مسألة الإيمان ومسألة صاحب الكبيرة. فقال الجبائي: التقي يدخل الجنة لأعماله، والشقي يدخل النار أيضا لأعماله، وأما الصغير فهو في سلام. فسأله الأشعري على أنه لماذا يدخل التقي الجنة لأعماله الصالحة وأما الشقي لأعماله الفاسدة، ولماذا الصغير لا يدخل لا الجنة ولا النار بل هو من أهل السلامة؟ قال: لأنه له أن يقول الصغير أنه ربي لما لم تبقني في الدنيا حتى أكون لك مطيعا ومن ذلك أدخل جنته، لذا يكون من أهل السلام. فأجابه تلميذه الأشعري على أنه وللكافر أيضا يقول: ربني لو أمتني صغيرا لكنت من أهل السلام أيضا، ولكنت أيضا أحتج بهذا الاحتجاج. فقال له الجبائي: إنك مجنون. وبعد ذلك اعتزل الأشعري درس أستاذه ودخل في بيته، يقال 15 يوم، وبعد 15 يوم دخل إلى المسجد وقال: أيها الناس، أنا بريء من مذهب المعتزلة، وأخذ يروج الجبرية لأنه صار جبري المذهب، وأخذ يروج الجبرية ومذهب حسن البصري، فعرفت مدرسته بالمدرسة الأشعرية ولا زالت موجودة. هذا خلاصة ما مذكور في كتب الكلام من حيث السير التاريخي لعلم الكلام. بقي مقدمة واحدة والتطبيق إن شاء الله على ما في الكتاب غدا. والمقدمة الأخيرة فيما نحن فيه عبارة عن علم المعرفة. ما هي علم المعرفة؟ أو ما هو علم المعرفة؟ علم المعرفة من العلوم الآن في الكتب يعبر عنه بعلم المعرفة. هناك كلمتان متداولتان على الألسن لا سيما عند الشباب، وهي كلمة إيديولوجي والرؤية الكونية أو النظرة الكونية. إيديولوجي كلمة يونانية معربة من كلمة يونانية، وهي من كلمتين أيضا، كلمة إيدة بمعنى العقيدة ولوجي بمعنى العلم، كسيكليوجي مثلا، لوجي بمعنى علم النفس، أو بيولوجي بمعنى علم الحياة، وهذه العلوم اللغات الغربية. فإيديولوجي بمعنى علم العقيدة. وأما النظرة الكونية هو عبارة عن أنه الإنسان ينظر إلى هذا الكون بنظرته الخاصة لما يحمل من رأي خاص. وعلم العقيدة أهم مباحثه عبارة عن ثلاث مباحث: مبحث معرفة الوجود، مبحث معرفة الإنسان، وبحث معرفة السبيل لنجاة الإنسان. وهو عبارة أخرى عن أصول الدين، لأنه معرفة الوجود هو عبارة عن معرفة المبدأ، باعتبار المبدأ هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، ومعرفة الإنسان ومعرفة السبيل عبارة عن معرفة النبوة والمعاد. فإذا علم العقيدة بعبارة أخرى أو إيديولوجية بعبارة أخرى هو عبارة عن أصول الدين. وأما النظرة الكونية مختلفة، ترى النظرة الكونية تكون من منظار وزاوية فيلسوف، يعني الفيلسوف ينظر إلى هذا الكون وأسرار هذا الكون، يعبر عن تلك النظرة بالنظرة الكونية الفلسفية. وأخرى ربما عارف من العرفاء ينظر إلى هذا الكون، يعبر بنظرته بالرؤية الكونية العرفانية. ربما رجل ديني ينظر إلى هذا الكون، يعبر عنه بالرؤية الكونية الدينية. والرابع عالم ينظر إلى هذا الكون، يعبر عنه بالنظرة الكونية العلمية. العلم ترى يقال العلم الواقعي، وأخرى يقال العلم التجربي. العلم التجربي يقابل الفلسفة، والفلسفة هو عبارة عن علم واقعي. والعلم التجربي يقول أنا لا أعتقد ولا أنظر إلى هذا الكون إلا من خلال التجربة، يعني كل ما ثبت بالتجربة أعتقد به، وهو العلم التجربي الذي الآن سائد في المناطق الغربية، في الدول الغربية هذا العلم هو السائد. ولكن هناك علم واقعي، وهو العلم ما وراء الطبيعة، وهو العلم الإلهي، وهو العلم الفلسفي إن صح التعبير، العلم الواقعي، النظرة الكونية الفلسفية في مقابل النظرة الكونية العلمية. وهناك نظرة خامسة وإن لم يذكرها العلماء في هذا الباب، وهو عبارة عن النظرة الكونية الفنية. الفن عبارة عن كشف الحقيقة كالعالم والفيلسوف، كيف العالم والفيلسوف والعارف يريد أن يكشف الحقيقة لكن سبيله مختلف وطرقهم مختلفة، كذلك الفنان هدفه كشف الحقائق لكن يجسد تلك الحقائق إما بأبيات من الشعر أو بتجسيد مثلا، تجسيد مثلا بتمثيلية مسرحية، فيلم سينمائي أو ما شابه ذلك، يريد أن يجسد الحقائق الكونية. فالفنان أيضا ينظر إلى هذا الكون، ونعبر عن نظرته بالنظرة الكونية الفنية إن صح التعبير. هذه النظرات يا ترى هل يكفينا في معرفة العقيدة وفي معرفة علم الكلام نظرة واحدة من هذه النظرات؟ يعني نكتفي بالطريق الفلسفي كما عند الفلاسفة، نقول نحن لا نحتاج إلى النقل، كما ينقل عن أرسطو أنه على ما ينقل والعهد على الراوي، رأيت هذا الرواية أنه عفوا حدثني به أستاذي في هذه الرواية، قال على أنه أتى عيسى عليه السلام إلى أرسطو ودعاه إلى التوحيد، فقال له أرسطو اذهب إلى إنك بعثت إلى ضعفاء عقولنا، فاذهب إلى عوام الناس، يعني نحن من العقول الكاملة لا نحتاج إلى النبوة وإلى الناقل ولا الأدلة السمعية. فيا ترى هل النظرة الفلسفية الكونية تكفي في تصحيح العقيدة؟ تكفي في تصحيح إيديولوجيتنا؟ لا. هل العرفانية تكفي بوحدها؟ لا. إنما نعتقد أنه لا بد من النظرات الخمسة، يعني ننظر تارة ونحن فلاسفة إلى هذا الكون، ننظر تارة ونحن عرفاء إلى هذا الكون، وبهذه النظرات الخمسة بأجمعها نقف على تصحيح العقيدة ونصحح عقيدتنا إن شاء الله في علم الكلام. والحمد لله رب العالمين.